حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بعثه ربه بالهدى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن سار على نهجهم واختفى. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة، فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه، قل عسى أن يكون قريبا، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. هذه الآيات حديث عن موقف الكفار من البعث، وقد سبق الحديث معهم في هذه السورة في مقامات لما يتعلق بتوحيد الألوهية، وفيما يتعلق بإنكارهم لهذا النوع من التوحيد والمحاجة معهم، بمثل قوله سبحانه: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. وموقفهم من الرسالة كذلك كما هو معلوم من أول السورة، وهذا موقف من آخر، وهو استمرار في عنادهم للنبي صلى الله عليه وسلم ومحاكتهم له في إنكارهم البعث. فقالوا هنا فيما حكى الله عز وجل عنهم: وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. استنكار واستبعاد للبعث. والقرآن أثار هذه القضية في كثير من السور والآيات، لأنها حقيقة ينكرها كثير من أمم الأرض وكثير من كفارها. وعالج القرآن هذه القضية من عدة جوانب، ومن أهمها التذكير بالخلق الأول، يعني أن الذي خلقكم أول مرة قادر على أن يعيد الخلق مرة أخرى، بل هو أهون عليه، وهذا أمر معروف لو كانوا يعقلون، لأنهم يعلمون قطعا وجزما أنهم ما خلقوا أنفسهم، وأن آلهتهم وأن كل ما كان عظيما في نفوسهم ومعظما في قلوبهم أنهم لا يستطيعوا خلقا ولا إنشاء. فإذا من الذي خلقهم؟ فإذا كان لم يخلقوا أنفسهم فقطع أن ثمة خالقا، وهذا الخالق الذي خلقهم أخبرهم بأن أنهم مبعوثون، فكيف ينكرون البعث وقد خلقوا أول مرة؟ ولهذا من أساليب إنكارهم التي نهاك الله عز وجل عنه في هذه القضية، قضية البعث، مثل قولهم فإننا مردودون في الحافرة، فإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة، يعني بعد أن نكون رمما وبعد أن نكون رفاتا وبعد أن نكون ترابا نرجع، يستبعدون الخلق مرة أخرى. وفي آية أخرى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. فهنا وقالوا يعني الكفار أئذا كنا عظاما، العظام هي الأجزاء الصلبة المعروفة بالإنسان والذي يكون بها بناء الإنسان، ورفاتا الرفات هو ما يتحلل من العظام حتى تكون ترابا وفتاتا. فإنا لمبعوثون خلقا جديدا، هذا استبعاد، وينكرون أن يبعثهم الله خلقا جديدا، بينما لو سلموا من العناد والاستكبار لرجعوا إلى أنفسهم وقد علموا أن الله خلقهم أول مرة، وما علموا أن الخلق أول مرة أصعب، أما لهذا مرة أخرى فهو أهون. قال الله عز وجل قل كونوا حجارة أو حديدة. حينما تربط بين هذه الآية والآية التي قبلها، هم أنكروا البعث، أنكروا البعث، أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون. فجاء الجواب عن الجهة الأخرى قل كونوا حجارة أو حديدة، فكان الجواب لم يأتي مطابقا مباشرة لاستشكاله أئننا مبعوثون. في آيات أخرى مثلا في سورة ياسين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، فكان برهان لطريقة البحث، وأن الذي خلق هذا خلق هذا، والذي أوجد من الجماد حياة ومن الشجر الأخضر أخرج منه النار إلى آخره، بيان لأنواع من مخلوقات الله عز وجل وابتناء بعضها على بعض وخروج بعضها من بعض، مع أنه في ظاهر الحال وفي ظاهر المحسوس أنه لا علاقة بينها، كيف تخرج النار من شجر أخضر ونحو ذلك. فكان جوابه على قدر السؤال، لكن هنا هم ينكرون البعث، فجاء جواب قل كونوا حجارة أو حديدا، فكان الجواب لم يأتي مطابقا للسؤال. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما أكبر في صدوركم. إذا ما هو التوافق وما هو التناسب بين هذه وبين السؤال المثار؟ السؤال المثار وقالوا أئذا كنا ترابا وعظاما أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، فجاء الجواب قل كونوا حجارة أو حديدا. ما هو التناسب؟ طيب ما فيه الآية ما يدل على هذا الرابط أو بين طيب هم لم يكن جحدهم للخلق ونوع الخلق، إنما كان جحدهم للبعث، كان جهلهم للبعث وليس استصغارا او استضعافا لخلقه. اي نعم. ولو التأكيد على عظاما ورفاتا، وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا، فتوجه الجواب ليس فقط لاثبات البعث، انما اذا كنتم تظنون ان استبعاد البعث هو لانكم تحللتم وتحللت اجسادكم واصبحت رفاتا وعظاما وان هذا لا يمكن ان يعود، فجاء الجواب متوجها الى 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 هذا الذي كان في اذهانهم وفي عقولهم، وانهم كيف انهم اذا كانوا عظاما ورفاتا وتحللوا وذابت اجسادهم ولحومهم في التراب انهم يعودون. قال الله عز وجل لهم حتى ولو قل كونوا حجاره او حديدا. فتوجه الكلام الى شيء اعظم او حتى على قدر استبعادهم واستخفافهم، لانهم يقولون ذلك استبعادا، يسالون استفهاما استبعاديا، اين لمبعوثون خلقا جديدا؟ فجاء الجواب بتنبيه لانهم حتى لو كانوا اعظم من ذلك، بل حتى لو كانوا اشياء ليس فيها حياه، فان الله قادر على ان يبعث فيها حياه حتى ولو كانت حجاره ولو كانت حديدا، لانهم يرون الحجاره لا تبنى ويرون الحجاره انها صلب وان لا حياه فيها البته، وكذلك الحديد لا حياه فيها البته. قال الله عز وجل لو كنتم حجاره او حديدا التي ليس فيها حياه اصلا لكان ذلك سهلا على الله سبحانه وتعالى ان يجعلكم حياة ويبعث فيكم الحياه. فكان الجواب على قدر استبعادهم، فاستبعدوا انهم بعد ان يكونوا عظاما ورفاتا ان يكونوا احياء ويعيشون يرجعون بحياتهم. قال الله عز وجل لو كنتم حجارة التي ليس فيها حياة اصلا او حديدا او حتى خلقا مما يكبر في صدوركم مما يعظم، حتى ولو كان في صدوركم شيء اعظم واكثر استبعادا في ان يكون ذا حياة من الحجارة والحديد، فان الله عز وجل قادر على ان يبعث فيه الحياة. ولهذا قال قل كونوا حجارة او حديدا، وإن كان الأمر هذا طبعا أمر تعجيز كما هو معلوم، لأنهم لا يستطيعون أن يكونوا ولو رغبوا أن يكونوا حجارة أو حجارة، ولكن هذا مقابل قولهم أيضا كنا عظاما ورفاتا. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، يعني أي شيء تستعظمونه وتستبعدون وهو عظيم في أنفسكم، لو كنتم هذا الشيء العظيم الذي في نفوسكم فإن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يبعثكم أو خلقا مما يكبر في صدوركم. فسيقولون من يعيدنا، أيضا إعادة مرة أخرى، من يعيدنا؟ فالأولى أنكروا البعث وهنا أنكروا الباعث، من الذي يعيدنا؟ فجاء الجواب متضمنا الإثبات والبرهان، قل الذي فطركم أول مرة، لن نقول قل الله أو قل ربي، إنما أعاذهم من شيء يعرفونه. ولهذا كما يقول الأصوليون رب الحكم المشتق يدل على علية منه الاشتقاق، فقول الذي فطركم بمعنى الذي خلقكم اول مره، لان الفاطر هو الذي يخلق الشيء او يبدا الشيء اول مره، الحمد لله فاطر السماوات، يعني خلقها على غير مثال سابق، خلقها على غير مثال سابق، ولذا تسمى فطره، معنى انها الشيء الاول والشيء مبتدا. فالذي خلقكم اول مره هو الذي يعيدكم، وهذه قضيه مسلمه عندهم. من يعيدنا قل الذي فطركم، من خلقكم اول مره؟ هل خلقتم انفسكم؟ هل خلقتكم الهه؟ الذي خلقكم اول مره هو الذي يعيدكم. ولهذا لم يأتي الجواب كما قلنا قل الله كما جاء في بعض الايات فسيقولون الله، إنما هو جاء لبيان يعني وصف لله عز وجل متضمنا العلة والحكمة والبرهان على سؤالهم واستفسارهم واستنكارهم. فسيقولون من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة، أنشأكم وخلقكم أول مرة قادر على يعيدكم. فسينغضون إليك رؤوسهم، الإنغاض هو هز الرأس من أسفل إلى أعلى ومن أعلى إلى أسفل، يعني كأن القرآن يصور أنهم قامت عليهم الحجة لكنهم مستكبرون، فكان أن يومئوا برؤوسهم أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم نوع من الاستكبار ونوع من لم يحروا جوابا ولم يجد جوابا فأهزوا رؤوسهم. فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه، لما لم يجدوا جوابا البعث أنكروه فقامت الحجة، الباحث أيضا جاء الجواب صاروا يسألون عن الزمن متى البعث. إذن هذه الآية تضمن ثلاث أشياء: إثبات البعث والباحث ووقف البعث. فهذا تدرج منهم حينما قامت عليهم الحجة، فسيقولون متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا، قل عسى أن يكون قريبا. أمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يجيب ويقول عسى أن يكون قريبا، وعسى كما معنى ترجي لكنه بمعنى التحقيق. يسألك الناس عن الساعة وإنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. في هذا اليوم يوم البعث يدعوكم الله عز وجل وينفخ في الصور وتعود الحياة إلى هذه العظام الرمم وإلى هذه الجثث التي قد تآكلت وذابت، يدعوهم سبحانه وتعالى فيستجيبون. يقوم الناس من قبور إلى رب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالسحرة، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا إن شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده، تستجيبون أحيانا يقومون من قبورهم ويتوجهون إلى المحشر بحمده. إما أن يكون بحمده هذا يكون من قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تستجيبون، والنبي صلى الله عليه وسلم الذي يحمد الله عز وجل، يعني تستجيبون، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم حسب ما وجهه ربه يقول تستجيبون والحمد لله رب العالمين، بمعنى أنه إذا البعث القضية محسومة. ولهذا قال الشيخ هنا فتستجيبون بحمده، أي وله الحمد في كل حال. لكن الذي يبدو كما قلنا أنه استشعار أو إحساس حينما كان القضية أصبحت منتهية والحجة قامت على هؤلاء المعاندين المكابرين في إثبات البعث وبيان الباعث ووقت البعث، فكان النهاية الحمد لله على كل ذلك. فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، وهذا التصوير دقيق لما عليه حالهم عند البعث، وقد جاء ذلك في أكثر من آية كما في قوله سبحانه كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحى، وكما في السورة الأخرى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، كأن هذه الحياة الطويلة عشرات السنين التي عاشوها كان لم تكن إلا ساعة، وكما في الآية الأخرى في سورة طه نحن أعلم ما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إلا بسم الله يوما. ويوم ينفخ في الصور نحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إلى ذكر الله عشرة نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إلا بسم الله يوما. وهنا قال وتظنون إلا بستم إلا قليلا، ثم قال سبحانه وقل لعبادي يقول الذي أحسن إن الشيطان يزغ بينهم إن الشيطان كان الإنسان عدو مبين. هذا توجيه من الله سبحانه وتعالى لعباده، والذي يبدو الله أعلم أن المقصود بالعباد هنا المؤمنون، قل لعبادي الذين آمنوا، لأنه يبدو الخطاب السابق كان مع الكفار وهذا مع المؤمنين بخاصة في قضايا النقاش والجدال، لأن السياق كما تلاحظون هو في جدال مع الكفار، مع أنه سبق الإشارة إلى في مقامات أخرى من هذه السورة فيما يتعلق بأدب الحديث وأدب الكلام، سواء كان مع الوالدين ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، أو سواء في حفظ السمع والبصر والفؤاد والجوارح أو نحو ذلك، فجاء السياق منطويا مع ما سبق، فقال وقل لعبادي يقول الذي هي أحسن، وهذا من أعظم أنواع التوجيه، وهو ضبط الحديث، فلو أن العبد وفق لأن يضبط لسانه وأن يتحكم في ألفاظه وفي كلماته فإن هذا أعظم أنواع الأدب، وأعظم ما يجلب الخير والراحة والسعادة وحب الناس و تهدئة الأمور والأحوال بين الناس وبين الأصدقاء وبين المتخاصمين وبين الأقارب، أكثر ما يجلب الخلاف والشقاق والتعنيف والتغليظ كله بسبب اللسان، فلو وفق العبد لأن يتحكم في ألفاظه فإنه سوف يلاقي خيرا كثيرا، لا في راحته النفسية وفي طمأنينته ولا في علاقته مع الناس. فكما قيل إذا كان الكلام من فضة فإن السكوت من ذهب، أولا إن ندمت على سكوتي مرة فلقد ندمت على الحديث مرارا، ولئن ندمت على سكوتي مرة فلقد ندمت على الحديث مرارا، لأن الكلمة قبل أن تخرج منك أنت حاكمها وأنت ملكها، فإذا خرجت فهي الحاكمة عليك، وهذا أمر معروف، ولهذا لو وفق إلى أن يحسن الحديث ويتخير الكلمات والألفاظ فسوف يكون ذلك عنوان عقله وعنوان خيره وسعادته، ولهذا قال الله عز وجل هنا وقل لعبادي يقول التي أحسن. وقال في مقام آخر وقولوا للناس حسنا. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. فجاء بصيغة التفضيل، أفعال التفضيل أحسن، بمعنى ما يدل على ما ينبغي الاهتمام به من تخير أرقى الألفاظ وأحسنها وأجودها قدر ما تستطيع. إن الشيطان ينزغ بينهم، ولهذا أكثر ما تبدأ المشكلة عن طريق الحديث. أول ما تبدأ أنه يتتبع كلماتك، أنت قلت كذا وقصدك كذا وما مرادك كذا ولماذا سمعت فلان يقول كذا وأنت تعرض بي وأنت مقصودك كذا، لا ليس مقصودك كذا وإنما المقصود كذا. ثم يأتي الشيطان فينزغ بينهم في ألفاظهم. ولهذا أغلب فعل المشكلات في الدنيا تبدأ من حديث ومن كلمات ومن ألفاظ. ولهذا إذا وفق الله العبد للصلح والإصلاح غالبا بالألفاظ الحسنة وبتوجيه كلمات الناس فيما يبعدهم عن الشقاق والنزاع. فبدل فلان ليس مقصده كذا إنما مقصده كذا وأنت رأيت غلطا، فبقدر ما تصلح ألفاظ آخرين وتحسن تفسيرها وتوجيهها سهل النفوس. والشيطان مدخله من الكلمات. إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وعداوة الشيطان معروفة وقد قررها القرآن في أكثر من موقع. ثم قال سبحانه ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا. هذا كأنه توجيه للمؤمنين بعد هذا الجدل مع الكفار وهذه المعاناة والمعالجة في هذه القضايا الكبرى، قضايا الألوهية وقضايا البعث، وتوجيه المؤمنين بأن يقولوا التي هي أحسن، وإحساس بأن قد يراجع المسلمون أنفسهم والمؤمنون أنفسهم في نقاشهم مع الكفار وجدالهم معهم فقد لا يرون النتائج كما يتوقعون، فقد يتحدثون ويناقشون ويجادلون ويدعون إلى الله عز وجل، لكن النتائج لا تكون على النحو الذي على قدر ما بذلوا من جهد. فالله عز وجل قال لهم ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم. فالأمور بيد الله عز وجل، لا ترجع إلى قوة بيان ولا إلى قوة حجة ولا إلى وضوح برهان، وإن كان هذا من أفضل الأسلحة، لكن النتائج بيد الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة في أن يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فربكم أعلم بكم أي شيء يرحمكم أو أي شيء يعذبكم. فهو الحكيم، إن عذب فبعدله وإن أنعم فبإحسانه وفضله، نعذب فبعدله أو نعيم فبفضله، وهو الكريم الواسع. ربكم أعلم بكم أي يشاء يرحمكم. فإذا الهداية والإغنان راجعة لعلم الله سبحانه وتعالى، وإن كان قد هدى الناس النجدين وبين لهم الطريقين وكل ميسر لما خلق له، لكن الله سبحانه وتعالى أعلم بأحوال عباده. إن يشأ يرحمكم أو يشأ يعذبكم. فإن رحمهم فهو المنعم عليهم والمتفضل، وإن عذبهم فلم يكن ظالما لهم سبحانه وتعالى. وما أرسلناك عليهم وكيلا، فأنت لست مسؤولا ولا وكيلا عليهم في هدايتهم ولا في أضلالهم. وإنما مهمتك البلاغ، هنا عليك إلى البلاغ. فأخذت وكيلا ولا مسؤول عن هداية والإرشاد، وإنما هذا إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال سبحانه بعدها: وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، كلها بيده وتحت خلقه وتدبيره وحكمته وتصريفه، سواء كان ذلك في شؤونكم أو كان في شؤون الأكوان كلها ما في السماوات وما في الأرض. فهو سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، وهو سبحانه وتعالى القادر المدبر المالك الملك المتصرف سبحانه وتعالى. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. كان هذا نوع من التنبيه إلى حكمة الله عز وجل في اختناق أحوال الناس. فهو سبحانه وتعالى خلقهم وفاضل بينهم لحكمته وعلمه ورحمته وفضله. فمن صور الاختلاف والتباين بين الناس هذا النوع التفضيل والمفاضلة بين الأنبياء. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وبخاصة أيضا إذا علمتم أن السورة سورة الإسراء اشتملت أيضا على قضايا من هذا الباب. حديث كان عن المعجزات وعن معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في قضية الإسراء والمعراج، ومفاضلات وبيان لأحوال بعض تاريخ بني إسرائيل، وسوف يأتي كذلك أيضا إشارات إلى هذا النوع من التفاضل والآيات التي وصلها الله عز وجل. فالسورة في ذاتها تحكي نوعا من الفضل لنبينا صلى الله عليه وسلم، مع إشارة إلى معجزات لبعض الأنبياء. فجاء هنا: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، كما قال سبحانه: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعض الدرجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير. فالاصطفاء والمفاضلة والاختيار هذا كله إلى الله سبحانه وتعالى. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وأفضل الأنبياء يعني أطلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هو سيد ولد آدم وأفضل الأنبياء. ثم تأتي مفاضلة الأنبياء في أولي الحزم، و على حسب ما دلت عليه النصوص. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وآتينا داود زبورا. إذا هذا نوع من الاختصاص لداود عليه السلام، أن الله أعطاه الزبور، والزبور هذا نوع من الكتب كما هو معلوم. وكما قلنا الحديث هذه السورة أيضا تسمى سورة بني إسرائيل، تسمى سورة الإسراء وتسمى سورة بني إسرائيل، لأن كان فيها حديث عن بني إسرائيل فيه شيء من الاستفاضة، وفي نوع من الأخبار عن تاريخهم الماضي وتاريخهم المستقبل كما سبق وكما سوف يأتي. والله أعلم، صلى الله على محمد وعليه وصحبه وسلم. أبو قاسم من الرياض: ونويت عمرته وقد تجاوزت الميقات، ولدي نية الحج، ولأن الحج على الأبواب ماذا أفعل؟ هل عمرتي صحيحة أم لا؟ العمرة صحيحة، ولكن إذا كنت اعتمرت بعدما تجاوزت الميقات فعمرتك صحيحة وعليك دم لمجاوزتك الميقات. أما إذا كنت اعتمرت من الميقات ولكنك تسرح للحج، هل تحج من الميقات؟ فنقول لا، ما دام أنك باقي هنا من حين ما أديت العمرة سوف تبقى إلى الحج، فإنك تحرم من سكنك، من السكن الذي أنت فيه في مكة، مقر إقامتك ومقر سكنك، تحرم منه للحج إن شاء الله. أما إذا كنت اعتمرت بعدما جاوزت الميقات، أحرمت بعدما جاوزت ميقات الرياض وهو السير الكبير، فإن عليك دما تذبحه في مكة توزعه على فقرائها وأمرتك صحيحة، أما الحج ما دام أنك مقيم في مكة فإنك تعلم به من مقر سكنك. إذا كان المسؤول الموجود في الرياض فإنه إذا جاء الحج يحرم من الميقات، يحرم من الميقات لكن عليه الدم إذا كان تجاوز العمرة في إحرام العمرة في أحرم فيها من دون الميقات، أما الحج فيحرم به من الميقات ما دام أنه الآن في الرياض. هل هناك مسافة معينة يتركها المرء بين يدي المصلي الذي لا يتخذ سترة؟ نعم، ينبغي أن تكون 3 أذرع، أن يرتحل عن المصلي 3 أذرع تقريبا مترين. أو هل يجوز للمصلي أن يصلي أمام الإمام كما يحدث في الحرم؟ ويقف في الحرمين، لا في الحرم، بل حرم مكة أما الحرم المدينة لا. أما أن هذا حال ضرورة، وإذا حلت المساجد الأخرى فهل تصح صلاته؟ لا، في مكة أو في المسجد الحرام يتقدم المأمومون على الإمام في الجهات الثلاث، يعني في غير جهات الإمام، في الجهات الثلاث غير جهات الإمام، وهذا لا جهة فيه إن شاء الله. أما في جهات الإمام فلا يتقدم، وهذا غالبا يتلافاه المسؤولون بحيث أن يمنعون الناس من أن يصلوا أمام الإمام في جهات الإمام، أما الجهات الثلاث أخرى هذا لا جهة فيه. إذا أقيمت الصلاة وبقي أشواط من الطواف فهل نبدأ من جديد أم نكمل من حيث انتهينا، سواء في طواف العمرة أو طواف التطوع؟ تكمل من حيث انتهيت إن شاء الله، ما دام أنك قطعته من أجل الصلاة وبنية الإكمال بعد الصلاة فإنك تكمل من حيث انتهيت. هل الحاج المتمتع من أهل مكة لا يجب عليه هذه؟ نعم، إذا كان من حاضري المسجد الحرام، يعني من المقيمين في مكة إقامة دائمة، لا ينون الخروج ولا العودة إلى بلادهم، وإنما ناوي بنية الإقامة الدائمة فيها، فإن هذا من حاضري المسجد الحرام لا حاجة عليه ولو أتى بعمرة في أشهر الحج. الذي لا يدرك الإمام في صلاة الجنازة من أول تكبيرة، هل يتابع الإمام أم يبدأ من جديد؟ لا، يكبر مع الإمام، وإن أتى بتكبيرات متوالية أو يأتي متيسر، فإذا سلم الإمام يقضي التكبيرات المتبقية عليه. إذا وافق يوم عرفة يوم الجمعة هل له زيادة فضل على غيره؟ لا، ليس له زيادة فضل على غيره، يعني ليس فيه هناك نصوص خاصة تدل على ذلك. الجمعة نفسها لا فضل كما معلوم، الجمعة نفسها لا فضل حيث أنها عيد الأسبوع، ولا فضل فيما يتعلق بفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتذكير لنفس صلاة الجمعة وتحري سعادة الإجابة التي فيها ونحو ذلك. ما حكم الشرعي امرأة تمردت على زوجها وتنكرت له عندما قل رزقه ودخله، وعندما طلب إليها أن تنتقل لتقيم معه في بلد غير بلدها رفضت؟ هذه ينبغي أن يفعل فيها الإصلاح وتهدئة الأمور قدر المستطاع، واستطاع مثل هذه الأحوال والأوضاع لأنها تحدث في بعض الأسر والبيوت، ولا شك أن النفوس تختلف، نفوس الرجال والنساء في تغير الأحوال وتغير الظروف، ومن هذا ما ينبغي أن أولا يكون روح التسامح هي التي تسود، وبخاصة أيضا من قبل الزوج قد يكون أعقل وأكبر عقلا وأوسع إدراكا، وهذه المتغيرات قد تؤثر على بعض عقول النساء الصغيرة والضعيفة، فينبغي أن يتحمل شيء من هذا ويتذرع الرجل بالصبر وألا يسارع في اتخاذ المواقف، وإنما يترك الأمور لبعض من الزمن وفترة من الزمن، فإن هذا قد يكون فيه نوع من مراجعة المرأة لنفسها، ولأن المتغيرات السريعة فعلا قد ينبني عليها مواقف سريعة فينبغي ملاحظة ذلك، والثاني قد الإمكان لتهدئة الأمور والإصلاح والصبر قدر المستطاع، وإذا لم يتمكن من نفسه فلا مانع أن يتدخل في ذلك أهل العقل والإصلاح والتدين والعدالة من الأقربين سواء كان من أقارب الزوج أو من أقارب الزوجة. وأحيانا إذا تدخل النساء أيضا، إذا كان في النساء عاقلات فيؤثر كثيرا، لأن المرأة تتأثر من قريناتها قد تكون أكثر مما تتأثر من الرجال، وقد يكون في أهلها من هو ذو عقل من أعمامها أو إخوانها مما يؤثر عليها، فينبغي أن تسلك جميع المسالك التي يظن فيها أنها تفيد في هذا الباب. قال: وما حكم الشرع في حلية ذهبية أخذها منها برضاها وباعها بألف وأنفق ثمنها ولما أحضرت رفضت وأصرت على ثمن الحلية الآن؟ هذا على كل حال يختلف، إذا كانت أخذها على جهة القرض أو أخذها على جهة الهبة أو العطية أو تنازل أو ذلك، على كل حال هذا يحاول أن يصلح قدر ما يستطيع، وإذا كان بينه خلاف شريف فإن هذا ينظر فيه القاضي. وما حكم الشرع في أدوات منزلية اشتراها لها وتحتفظ بها في بيتها وهل طلاق هذه المرأة حرام؟ على كل حال أدوات المنزل الأصل فيها أنها للزوج الذي في البيت، الأصل أنه للزوج إلا ما كان متبينا أنه لها، وإلى الأصل أن الممتلكات إلا إذا كان فيها أشياء كما قلنا مقسومة وواضحة من حين ما دخلوا معروف أن هذا لها وهذا له، أما الأصل أن ما في البيت هو للزوج إلا ما كان بينا أو متفقا عليه أو كانوا قد قسموا أثاث البيت وعرف أن هذا لفلان وهذا لفلانة، فهذا على ما اتفقوا عليه. وأطلقوا هذه المرأة حرام، فعلى كل حال الطلاق لا يصار إليه إلا إذا كان الحال بينهم شديد، بحيث إنه لو بقوا تحت سقف واحد فإن الحياة تكون بينهم ظالمة، بمعنى أنه يظلمها ويأخذ حقها وأنها تظلمه وتقصر في حقه، فالطلاق لحل المشكلة وليس لجلب المشكلة، ولهذا لا يصار إليه إلا حينما تنتهي جميع الحلول وتفقد الحياة الكريمة، وإن كان طبعا ليس هناك حياة زوجية تسمى منغصات وتسمى مشكلات، فلا ينبغي أن الإنسان إذا سارت على المشكلات أنه يرجع إلى الطلاق أو يظن أن الطلاق هو الذي يحلها. ولهذا تلاحظ أن كثيرا من الذين يوقعون الطلاق غالبا يندمون حال ما يتلفظ بالكلمة، حتى ولو كانت المشكلة كان يظنها كبيرة، تجده كان يظن المشكلة كبيرة وأنها عظيمة، فلما وقع الطلاق منه ندم وراى انه فعلا كان متعجلا. فلا ينبغي ابدا التفكير في الطلاق البتة الا اذا فعلا طرق جميع الابواب وسلك جميع المسالك، وبخاصه جانب الصبر وجانب الاعظام، ولقد تجد عند اهلها فتره حتى تهدى الامور وحتى يراجع كل واحد منهم صاحبه، لان فراق الزوجين بينهما شديد، والمراه اذا انفردت والرجل انفرد ادرك كثيرا من المحاسن، وليس ثمة امرأة كلها سوء او رجل كله سوء، وانما طبيعة البشر كما خلقهم الله عز وجل فيهم صفات حسنة وفيهم صفات سيئة، كل الرجال وكل النساء مهما كان، هذا تجده سريع الغضب وهذا تجده طويل اللسان وهذا تجده بارد الطبع وهذا تجده فيه نوع من الكسل وهذا فيه نوع من البرود وهكذا، فليس انسان قد جمع الصفات الكاملة كلها. وطبيعة الإنسان أنه لا يرى في غيره إلا الصفات الحسنة ولا يرى في صاحبه إلا الصفات السيئة، ويعنى أن يرى الصفات الطيبة، ولهذا إذا افترقوا فراقا من غير طلاق وغالبا يرجع على نفس الإنسان بالمحاسبة ويدرك الصفات الإيجابية في صاحبه، ولهذا حينما يقع من كلمة الطلاق تجده يندم وتجده يستدرك حسناتها ويستدرك الأمور الطيبة التي فيها، فلا ينبغي أن يفكر الإنسان في الطلاق إلا إذا كان فعلا قد سلك جميع المسالك في سبيل إصلاح أهله وإصلاح حاله. هل يجوز إخراج أسنان الميت إذا كان ذهبا أم تدفن معه؟ إذا كان محتاجا إليها ولا تضر إخراجها من غير السواية ضره فلا مانع من إخراجها. أما إذا كانت مثبتة تثبيتا بحيث تضرر لو كان حيا فينبغي أن تبقى، أما إذا كانت سهلة الخلق ومحتاج إليها فلا مانع من أهلها. يقول في السؤال أيضا: رجل رضع مع بنت من أم واحدة، هل تكون البنت أخته وإخوانها إخوانا له، ويصح له أن يتزوج بإحدى خواتها التي لم يرضع عنها معه، أو يصح له الزواج بإحدى خواتها؟ إذا كان هو الذي رضع من أم هذه البنت فإن جميع أولاد هذه المرأة التي رضع منها جميع أولادها هم إخوانه وأخواته، سواء التي رضع معها أو من كان أكبر منها أو من كان أصغر، فكل أولاد المرضعة فإن وبناتهم أخوات له، لا يجوز له أن يتزوج منهن، بخلاف إخوانه هو وأخواته فإنهم يجوز أن يأخذوا من أولاد أمه من الرضاعة. سافرت في رمضان إلى بلد بعيد وأقمت فيها أسبوعا كاملا، هل يجوز لي أن أفطر وأقصر صلاة أن أصوم وأتم الصلاة؟ إذا كانت إقامتك في هذه البلدة أقل من 4 أيام فلا مانع من القصر والفطر، أما إذا كانت إقامتك فيها 4 أيام فأكثر فإنك الأفضل في حقك أن تتم الصلاة وأن تصوم كأن هذه إقامة، هذا هو الراجح في المسألة وهو الأحوط إن شاء الله في أقوال أهل العلم. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.